السلام عليكم أيها الأحباء من جديد. لقد طرقنا سابقا موضوعا هاما يتعلق ببعض التساؤلات الجوهرية حول الإسلام، للبحث عن القاسم المشترك الأعظم بينها وبين الإسلام. وأعود لأذكركم بالمراجع التي يمكن الرجوع إليها في دراسة هذه المواضيع، وهي Encyclopedia Britannica, Arabian Religions, Pre-Islamic Deities, Volume 1. وبعدين برضو من نفس دائرة المعارف البريطانية History of Islam, The Classical Period, Volume 9. وفي الانترنت The Archaeology of the Middle East website بتاعه www.biblebeliever.org.au/moongod.htm. أيضا دائرة المعارف الإسلامية 33 مجلد، إعداد مركز المعلومات والتوثيق بالهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1998، 4 الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق قربان، 5 السيرة النبوية لابن هشام، 6 الإسلاميات للدكتور السيد محمد القمي، 7 كتاب الأصنام لابن الكلبي طبعة القاهرة سنة 1965، 8 الأسطورة التراث باب الأسطورة في القرآن الدكتور سيد محمود القمي، 9 معجم الأوثان والأصنام موفق فوز الجبر، 10 التوحيد في تطوره التاريخي سرية منقوش الباحثة اليمنية، 11 الديانة العربية القديمة مكتبة النهضة العربية 1958، 12 الحضارات السامية ترجمة الدكتور سيد يعقوب بكر، 13 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام دكتور جواد علي، 14 الملل والنحل أبو الفتح الشهرستاني تحقيق محمد سيد كيلاني نشر مصطفى البابي الحلبي سنة 1961، 15 الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية للشيخ خليل عبد الكريم نشر سيناء 1990. وقد تناولنا يوم الخميس الماضي موضوع علاقة الهلال القمري بالإسلام، وبدأنا مناقشة هذا الموضوع من التساؤلات الـ 12 اللي احنا اديناها، موضوع علاقة الهلال القمري بالإسلام. ويسعدني أن أوجز ذلك الحديث بتاع يوم الخميس اللي فات عشان لما كانش حاضر ويانا، وألخصه في ثلاث نقط. يعني النقطة الأولانية القمر في القرآن، إذ يذكر القرآن عبادة القمر والشمس والنجوم، ويذكر أيضا أن الله أقسم بالشمس والقمر والكواكب والنجوم. ثانيا الثانية كانت عبادة القمر في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وده من دائرة المعارف البريطانية الجزء الأول، بتقول عبادة الإله القمر في جنوب الجزيرة العربية وخاصة في سبأ، وقد دعي المقة، والمقة معناها إله القمر في مكة باللغة بتاعت السبائيين. واتكلمت عن آلهة العرب في شمال الجزيرة العربية، وقال ان كانت سائدة العبادة بتاعت او طلاعه، وكانت هناك ايضا بناته اللات والعزة ومنات. النقطة الثالثة اللي اتكلمنا عليها الله القمر في حفريات الاثار، وده زي ما جت في الدراسة الأثرية بتاع The Archaeology of the Middle East، واتكلمنا فيها عن خمس حاجات أثبتت هذه الأبحاث الأثرية. أن المعبود المدعو أو الله كان إلها وثنيا للقمر، وقد اكتشف أن رمزه هو الهلال القمري. 2. أثبتت أيضا الدراسة الأثرية لمنطقة الجزيرة العربية أن الإله الأكبر الذي كانت عبادته سائدة في كل الجزيرة العربية في ذلك الوقت كان الله القمر. 3. أراد محمد أن يضرب 4 عصافير بحجر واحد، فكان ينادي لهؤلاء الوثنيين بإلههم الله اللي هو في عرفهم القمر، وللحنيفيين بالله اللي بيعبدوه، ولليهود بالله اللي بيعبدوه، إن النصارى أيضا بالله اللي بيعبدوه، فكأن مجمع الأديان يعني. وهذا هو سبب رفض اليهود والنصارى له، لأنهم يعرفون من هو الله الذي كان ينادي به، الذي يختلف تماما عن إله الكتاب المقدس، عن الله في الكتاب المقدس. ومن هنا ندرك أن الله في الإسلام تنبعث منه رائحة الوثنية الجاهلية، والدليل على ذلك أنه يضع الهلال القمري فوق المآذن ويتخذه شعارا له. وأعجبوا كل العجب من إجابة عالم كبير على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، وهو الدكتور يوسف القرضاوي، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي عندما سئل عن علاقة الهلال القمري بالإسلام في قناة الجزيرة في برنامجه الشريعة والحياة في شهر رمضان، أجاب قائلا أنه لا توجد بينهما علاقة على الإطلاق. ولهذا أردت في هذا اللقاء هذا المساء أن أهدي فضيلته 55 دليلا على العلاقة الوثيقة التي بين الهلال القمري والإسلام، على حوالي 3000 آية قرآنية وحديث نبوي عن القمر والهلال. الآيات القرآنية عدد الآيات التي ذكر فيها القمر والهلال 50 آية، عدد الأحاديث النبوية التي ذكر فيها الهلال 2027 حديث، عدد الأحاديث، وعدد الأحاديث التي ذكر فيها القمر 836 حديث، ومجموع هذه الأحاديث 2863، أضف إليهم 50 آية قرآنية، يبقى 2913 آية وحديث، يعني كده بالتقريب حوالي 3000 موقع بالقرآن والحديث يتكلم عن القمر والهلال. كيف لا تكون هناك علاقة بين القمر والهلال وبين الإسلام؟ طيب ناتي بقى إلى الأهم بصراحة، يعني الهلال القمر في دائرة المعارف الإسلامية، الهلال القمري في دائرة المعارف الإسلامية التي رأس تحريرها وأشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد سمير سرحان، وقام بالمراجعة والإشراف العلمي الأستاذ الدكتور حسن حبشي والأستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الله الشيخ والأستاذ الدكتور محمد عناني، ومدير التحرير الدكتور خلف عبد العظيم سيد الملميري، وقد طبعت برعاية من سمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي، وتقع الموسوعة في 33 مجلد، وبلغ عدد صفحات 10518 صفحة. 10518 صفحة. أي ما يزيد عن 10500 صفحة. احنا دايما نسيب نعمل ديسكاونت كده للحاجات يعني فرقعة في الهواء يعني. فهي 10500 كلمة وما يزيد. ونشرت هذه الموسوعة بواسطة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكري، وسنة النشر كانت سنة 1998. المهم بقى أنه قد قدم لهذه الموسوعة مين؟ تفتكر مين كده؟ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف. ومن الكلمات التي قالها عن دائرة المعارف الإسلامية هذه قال ما هو آت: إن دائرة المعارف الإسلامية التي قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكري تعد على رأس المشروعات العلمية الضخمة التي تهدي العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة. يوصل يقول إيه؟ إن الوفاء لمن يسر العلم لطالبيه لا يقتضي منا أن نشكر الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكري على هذا الجهد الرائع الذي بذل من أجل نشر دائرة المعارف الإسلامية بتلك الصورة الجميلة، وأن نشكر كل من تعاون معها في إظهار هذا العمل الضخم النافع من علماء وكتاب ومترجمين ومفكرين، وندعو الله تعالى للجميع بدوام السداد والتوفيق. الكلام ده موجود في الجزء الأول من هذه الموسوعة وصفحة ألف. ماشي؟ وقد جاء في مقدمة الناشر لهذه الموسوعة، هاخد بس مجرد سطرين اتنين من كلام الناشر، بيقول ايه: ما تزال دائرة المعارف الإسلامية هذه حتى يومنا هذا العمل الموسوعي الوحيد المكتمل عن الإسلام. كويس. والحقيقة أنني لست أدري إن كان في ليلة الدكتور العالم الشيخ يوسف القرضاوي قد اطلع على هذه الموسوعة أم لا. أرجو من أحد أحبائنا المسلمين الموجودين معنا في الغرفة أن يتفضل ويهدي له نسخة من هذه الموسوعة حتى يواكب مسيرة العلم والتقدم، وحتى إذا أفتى تكون فتواه صحيحة ولا يقول أنه لا علاقة بين الهلال القمري وبين الإسلام مرة ثانية. ليه؟ لأني أخشى أن تتكرر مأساة ما فعله الخليفة علي ابن أبي طالب الذي دخل يوما مسجد الجامع بالكوفة فرأى فيه رجلا يعرف بعبد الرحمن بن داب، وقد تحلق عليه الناس يعني اجتمعوا حوله في حلقات يسألونه، والرجل يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر. فقال له علي رضي الله عنه: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال له: هلكت وأهلكت. ثم أخذ أذنه وفترها أي فرك أذنه وقال له: لا تقضي في مسجدنا بعد. كلام ده تلاقيه مكتوب في كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله لهبة الله البغدادي صفحة 12. والواقع هذا ما أخشاه، أن يدخل الخليفة علي ابن أبي طالب قناة الجزيرة في يوم من الأيام ويسمع هذا العالم الشيخ يفتي بهذه الفتاوى. لست أدري وقتها ماذا عساه أن يفعل به علي ابن أبي طالب. سامحوني، ولنعرض ما جاء عن الهلال القمري وعلاقته بالإسلام من خلال ما ذكر في دائرة المعارف الإسلامية تحت عنوان الهلال صفحة 10055 صفحة 10055. والجميل أن دائرة المعارف تستهل هذا المقال لها للهلال أهمية في الشريعة الإسلامية، للهلال أهمية في الشريعة الإسلامية، مش ما فيش علاقة، لا، لأهمية في الشريعة الإسلامية. وراحت هذه الموسوعة تعطي 55 دليلا دامغا على ذلك، أذكرها لكم أيها الأحباء المستمعون. واحد، تقول دائرة المعارف للهلال أهمية في الشريعة الإسلامية لأنه، واحد، لأنه بالهلال يتحدد التاريخ الهجري الإسلامي بالسنة القمرية. اثنين، وبالهلال تتحدد مواعيد الحج. ثلاثة، وبالهلال يتحدد الصوم. أربعة، هي برضو كلامها بيقول في الدائرة، ويشير القرآن للهلال في آية 189 من سورة البقرة بقوله يسألونك عن الأهلة إلى آخره. خمسة، برضو بتقول كده، وفي الآية 184 يشير القرآن للصوم. وقد روى مالك في الموطأ كتاب الصيام لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. ستة، كان أول ظهور للهلال مع نجوم خماسية أو سداسية على أوج رومولات للعرب الساسانيين في العراق قبل الإسلام، وقد أخذ عنها عبد الملك في العصر الأموي ثم الدولة العباسية، وذلك جريا على النظم قبل الإسلامية. سبع، كما ظهر الهلال منفردا أيضا على أوجه العمولات العرب البيضتيين في بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية. ثمانية، ومن الاستخدامات المبكرة للهلال في التزيين استخدامه لبلاط مسجد قبة الصخرة في القدس عام 72 هجرية، يعني 691 ميلادية. تسعة، وقد استخدم الهلال كما كان معتادا لدى العرب الساسانيين كتزيين لقمم التيجان في مسجد قبة الصخرة أيضا. عشرة، واستخدم الهلال أيضا كحليات معلقة على غرار نمط التيجان لدى العرب البيزنطيين. 11، هذه التيجان المزينة بالهلال والتي هي رمز لانتصار المسلمين على أعدائهم تمثل استخداما، ما فيش فويس، نو فويس، كويس كده، كويس، في فويس كده، جود فويس، ثانك يو، ثانك يو. ناخد تاني من دليل عشرة، يعني دليل عشرة، واستخدم الهلال ايضا كحليات معلقة على غرار نمط التيجان لدى العرب البيزنطيين. 11 هذه التيجان المزينة بالهلال والتي هي رمز لانتصار المسلمين، رمز لانتصار المسلمين على اعدائهم، يعني الهلال بيمثل رمز للانتصار، تمثل استخداما لعصر ما قبل الاسلام، يعني مأخوذ من عصر ما قبل الاسلام، وقد ادخل في اعمال اسلامية. اتناشر. واستخدام الهلال لتزيين الجياد هو بدوره استمرار لعادات الساسانيين قبل الإسلام. 13 كما استخدم الهلال كحلي للآدميين على هيئة أقراط أو دلايات ذهبية أو فضية مذهبة كما نجد في آثار مصر والأندلس. 14 ونجد نفس أشكال الهلال في أربطة الكتب في عهد المماليك. 15 واستخدم الهلال في الأناضول كوحدة تزيينية في الإطار شبه الكوفي لسجادة سلوقية من كونية واستخدامه على جدران الحانات. 16 وهناك استخدام آخر للهلال كرمز للكواكب بما في ذلك القمر في المصنوعات المعدنية، يرجع ذلك إلى القرن السادس الهجري. 17 وأقدم أثر لذلك هو في مرآة سحرية يبدو فيها رجل جالس القرفصاء ممسكا بهلال. 18 كما ظهر الهلال في النصف الثاني من القرن السادس الهجري كوجه من أوجه البروج الكواكب فلك. 19 ومنذ القرن السابع الهجري أصبح الهلال دائما الاستخدام في أعمال كتاب الفلك كما في عجائب المخلوقات للقزويني. 20 وظهرت الأشكال الهلالية المنفردة في أوساط متعددة وقد يكون أقدم مثال لها قطعة من الخزف من العهد الفاطمي في القرن الحادي عشر الميلادي من سوريا أو مصر في متحف اللوفر الآن، وهي لصدري أنثيين محاطتين بقمر هلال. 31 واستخدم الهلال في راية السلطان سليم الأول، حطوا على الراية. 32 واستخدام في راية السلطان خير الدين بربروسا. 22 شكرا المحبة، شكرا مستر ساتلايت، كويس ماشي. 22 لأن أنا في من قبل كده شوية. إحنا قلنا 20 ظهرت الأشكال الهلالية المنفردة في أوساط متعددة. 21 كما ظهر الهلال، أيوة 21 أهو، كما ظهر الهلال في عمولات صلاح الدين وأتبكات الموصل وسنجار والجزيرة في الفترة من سنة 585 إلى سنة 657 هجرية. 658 الى من 657 الى 658 هجري. 22 كما تظهر نفس الاشكال الهلالية بوفرة في القرن السابع الهجري كتطعيم للاواني النحاسية والبرونزية. 23 كما مثل الهلال شعارا للنبالة في عصر المماليك في اواخر القرن السابع واوامل للقرن الثامن الهجري. 24 وقد وجد الهلال ايضا على الفخاريات والعملات في ذلك العصر اللي هو عصر المماليك. 25 ووجد ايضا الهلال كشعار للحكام المسلمين زي الظاهر سيف الدين برقوق وناصر الدين ابو السعادات. 26 وقد استخدم الهلال ايضا لمن هم دون مرتبة السلطة، يعني مش بس السلطان لا، وايضا الناس اللي اقل منهم استخدموا نفس الهلال كشعار. 27 ويتضح استخدام الهلال بالدين، حط تحت الدين ده 600 خط ونهديها كده للشيخ القرضاوي. ويتضح استخدام الهلال بالدين اذ تم استبدال صليب كنيسة آني بآسيا الصغرى في القرن الخامس بقرية في آسيا الصغرى اللي هي تركيا بهلال عند تحويلها لمسجد. ده كلام البتاع بيقول كده دائرة المعارف الإسلامية، ليشكل قيمة رمزية أو يكون كشعار. يعني 27 ده تاني هقوله أهميته. ويتضح استخدام الهلال بالدين اذ تم استبدال صليب كنيسة قرية آني بآسيا الصغرى في القرن الخامس الهجري بهلال عند تحويلها لمسجد ليشكل قيمة رمزية او يكون كشعار. على فكرة انا ما بكتبش كلام من عندي، ده كل ده مكتوب في دائرة المعارف الإسلامية بالنص والفص والحرف. خلصنا 27 28 وقد استخدم شكل الهلال بنفس الرمز في وثائق الحج في القرن الثامن الهجري. يختموا الوثيقة مش بالنسر، لا يختموها بالإيه؟ بالهلال. 29 وده حتة مهمة قوي برضه، حتى مهمة 29 دي، كما شاع استخدام الهلال على قمم القباب والمآذن في المساجد. فيش علاقة؟ فيش علاقة. 29 كما شاع استخدام الهلال على قمم القباب والمآذن في المساجد. 30 وقد استخدم الهلال في تزيين مكان الاحتفاظ ببردة الرسول بهلال في تركيا. البردة يعني الكساء بتاع الرسول في تركيا، عملوا له هلال. 31 واستخدم الهلال في راية السلطان سليم الاول، دي اللي انا كنت قلت غلط. لكن هي في 31. 32 واستخدم الهلال ايضا في راية السلطان خير الدين بربروسا الذي جعله ايضا كغطاء لمقبرته. ما فيش علاقة بين الهلال والاسلام. 33 كما كان الهلال يرسم احيانا بنجوم او بأسماء الرسول، فيش علاقة، بأسماء الرسول أو الخلفاء الأربعة أو برسوم لسيوف وغير ذلك من أسلحة ذات مغزى ديني، ذات مغزى ديني أو بشعارات إسلامية كالشهادة أشهد لا إله إلا الله. يعني 34 كما لوحظ استخدام الهلال على قمم الصواري ومصابيح السفن في القرن العاشر الهجري. 35 وأقدم رسم على قماش للهلال يوجد على سروال للسلطان سليمان ممكن اقول مداخلة كده زكاوية مداخلة صغيرة يعني مش موجودة في دائرة المعارف الإسلامية لكن كده يعني تأمل شخصي ممكن انت عارفين ان القمر كان الهلال كان اله ذكر ام انثى مين فاكر احنا قلنا ايه كان ذكر والانثى بتاعته اللي هي الزوجة كانت مين كانت الشمس وبناته كانوا مين اللات ومنات والعزة فكان ذكر فاتهيالي ان السلطان سليمان ده ظن ان الهلال ده كان سر قوة محمد اللي هي بتاعت 40 رجل من رجال الجنة فالراجل قال يستفاد بالعملية ويشوف السر المخفي في هذا الهلال يعني فزين به سرواله لينال بركته انا اتهيالي كده هو تأمل شخصي يعني ما عارف يعني المهم نوصل الى 36 واستمر الهلال في ان يستخدم في التزيين بتعديلات مختلفة كان توجد ثلاثة اهلة على شكل مثلث او استخدام الهلال مع الظهور يعني ماشي مع الهلال 37 كما استخدم الهلال لتزيين الفرمانات الصادرة من السلاطين مثال ذلك فرمانات محمد الرابع التي يزينها هلال مزدان بأزهار كويس 38 لسه بدري ما وصلناش ال 55 يا فضيلة الإمام الدكتور العالم يوسف القرضاوي 38 وقد دخل الهلال كرمز رسمي في الدولة العثمانية حين قرر السلطان سليم الثالث في القرن 19 الميلادي تكوين جيش نظامي على غرار الجيوش الأوروبية وقد جعل العلم الامبراطوري على شكل هلال مع نجمة على أرضية حمراء محاكاة للأعلام الرسمية الأوروبية اللي فيها صليب يا برمز دين 39 استمر استخدام العلم التركي بهذا الشكل أي بالهلال في تركيا عندما أصبحت تركيا جمهورية عام 1923 ميلادي أربعين قربنا نوصل وأن الدولة الثانية التي خلت الهلال في علمها فهي تونس 41 وكان لمصر علم ذو هلال أبيض بأرضية خضراء مع نجوم ثلاثة 42 ومن البلاد التي أدخلت الهلال في أعلامها أيضا باكستان الإسلامية 43، وأيضا من تلك الدول التي أدخلت الهلال في أعلامها ليبيا بعد الانقلاب 44، ومن البلاد التي أدخلت الهلال في أعلامها أيضا الملايو 45، وقد أدخلت ماليزيا أيضا الهلال في أعلامها ماليزيا 46، كما وضعت موريتانيا الهلال في أعلامها 47، وكذلك وضعت الجزائر الهلال أيضا في أعلامها 48. تقول دائرة المعارف الإسلامية، تقول ماذا؟ تقول هذه القائمة لا تضم العديد من البلدان والمنظمات التي أدخلت الهلال في أعلامها، وعلى الأقل عشان تبقى عن 48 قائمة بذاتها نحط منظمة إيه؟ الهلال الأحمر، دي من عندي بس، يعني الدائرة بتقول إن حاجات كتير ما ذكروهاش. كويس، تفتكر يا فشرمان إن إحنا بنهزر يا ابني؟ نتكلم كلام علمي جد حبيبي. الله، فرنسا حتى كرواسون عشان خاطر دي بلد متقدمه حبيبي، يعني بتاكل ما بتاكلش عيش، بتاكل عيش فين وكرواسون. كويس، 49، وهذا يؤكد ان الهلال، وهذا يؤكد ان الهلال منذ القرن 19 الميلادي قد أصبح يمثل رمزا للإسلام مصحوبا في الغالب بالنجوم. واحد يفكر ان الكلام ده يكون بتاعي كالنتيجة بقى يعني خلاصة، لا حبيبي، ده الكلام ده موجود في الموسوعة العربية دائرة المعارف العربية صفحة 10055، ولك وهذا يؤكد، هم هي اللي بتقول كده، وهذا يؤكد ان الهلال منذ القرن 19 الميلادي قد أصبح يمثل رمزا للإسلام مصحوبا في الغالب بالنجوم. رمز الإسلام، ما فيش علاقة بين الهلال والإسلام، كلام إيه ده يا جماعة ده. 50، ولهذا السبب أيضا ظهر الهلال على كثير من طوابع الدول الإسلامية. خش في الطوابع، وأول طابع صدر كان في تركيا سنة 1863 51، وقد اتخذ الهلال تمييزا لمقابر المسلمين في الولايات المتحدة، كما أن الصليب رمز لمقابر المسيحيين، ومثل نجم داود لمقابر اليهود. فيبقى الهلال لمقابر المسلمين، يعني بيرمز الى الدين، حالة الدين. 52، واتخذ المسلمون السود في امريكا شعارا لهم يضم هلالا مع نجمة خماسية على ارضية حمراء، مقرونا بكلمات الإسلام والمساواة والعدالة والحرية، القرآن المكي يعني. 53، بالإضافة لذلك فما زال الهلال يستخدم لأغراض الزينة في السجاجيد والحلية. لسه 54، ولا زال تستخدم الهلال أيضا كتزيين لتجهيزات الإبل، الإبل الجمال يعني، 55، كما أن الهلال لا زال يستخدم كصكوك الملكية وشعارا للقبائل العرب. من هذا ده خلصنا كده كلام الموسوعة العربية، متأسف، دائرة المعارف العربية. تعليقي: من هذا يتضح بكل جلاء أن الهلال الله القمر كان رمزا وشعارا للإسلام والمسلمين، مهما تنصل الدكتور يوسف القرضاوي من إقرار ذلك مستغلا جهل العامة من المستمعين له. تعليق تاني: وقد اتضح أيضا أن المسلمين اتخذوا الهلال شعارا ليكون في مقابل شعار الصليب عند المسيحيين ونجمة داود عند اليهود. والمعروف أن المسيحيين اتخذوا الصليب شعارا لأنه رمز للفداء والضحية والكفارة عن خطايا البشر جميعهم. عندما صلب المسيح كفارة وفداء عن خطايا البشر. وقد اتخذ اليهود نجمة داود شعارا، ليه؟ لأن فيها منتظرهم، هم أملهم كله أن يأتي ابن داود، ابن داود سيأتي من نسل داود، المسيح اللي بينتظروه، المسيح الذي ينتظرونه، فحطين نجم أمام عينيهم علشان خاطر يذكروا رجاءهم أن يأتي المسيح ثانية أو يأتي أول مرة بالنسبة لهم يعني. طيب، يبقى المسيحيين خدوا الصليب رمز وشعار علشان خاطر الفداء، لها معنى. طيب، واليهود أخذوا نجم داود رمز وشعار ليه؟ عشان خاطر تعلقهم بالمسيح اللي حيجي بحسب إيمانهم، مسيح الآتي. طيب، سؤالي هو للأحباء المسلمين، هذا السؤال يحتاج إلى إجابة من مين؟ من الأذكياء فقط، الأذكياء فقط، الفهماء والفطناء. ايه السؤال؟ لماذا اختار المسلمون الهلال القمري رمزا للإسلام؟ طب الصليب عشان الفداء، والنجمة علشان خاطر المسيح المخلص سيأتي إليهم. طب والهلال ده جابوه منين بقى واختاروه؟ هل يوجد تعليل آخر سوى أنه كان رمز الإله القمر عبود العرب قبل الإسلام كما سبق أن وضحنا؟ ثم لماذا يصنعون تمثالا للهلال ويضعونه فوق المآذن والقباب بعد مسيح؟ أليس مكتوبا في سورة الأنبياء آية 52 أن إبراهيم قام بتحطيم التماثيل والأصنام قديما؟ إذ قال إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ طب ليه حطين تمثال على قمة المسجد والمعبد؟ ليه تمثال؟ طب ما انتم ما بتأمروش بالتماثيل ولا بالصور، حطين تمثال قد كده فوق ليه؟ مش واخدين بالكم ولا ايه؟ لماذا يوضع تمثال الهلال على قمة المآذن؟ ألا يعتبر ذلك عبادة للأوثان؟ وامتدادا لعبادة الله القمر في الجاهلية. شوفوا يا جماعة، خلينا صراحة شوية كده ونوسع فكرنا شوية نوسع فكرنا شوية. شوف لما النبي محمد كما تذكر الموسوعات سايكولوجيا بريتانيكا وغيرها، ان محمد كان بينشر دينه بين اربع فئات: الوثنيين الذين يعبدون الله القمر، والحنيفيين او الحنفاء الذين يعبدون اله ابراهيم، واليهود الذين يعبدون اله موسى، والمسيحيين الذين يعبدون الله الذي ظهر بالجسد. فعايز ينشر ديانته بين الأربعة. فلما كان في مكة في الفترة الأولى فشل في نشر ديانته بين الوثنيين والحنفاء في مكة، واضطره الأمر أن يترك مكة ويهرب من أمام طالبي رأسه، عايزين يتمل، فهرب بالليل وهاجر الى المدينة. يبقى فقد الايه؟ الوثنيين والحنفاء. يبقى فضل قدامه مين بقى؟ قدامه اليهود والنصارى. فذهب الى المدينة يثرب، ويبتدى ياخد من عادات اليهود والنصارى عشان يرضيهم عشان يكسبهم. فأخذ القدس قبلة، لأن القدس فيها الهيكل بتاع اليهود وفيها كنيسة القيامة بتاعت النصارى، فبيرضيهم لما دينا معبد اهو القبلة بتاعتهم. وأخذ منهم الصيام، وابتدى يصوم زي الصيام بتاع اليهود تماما، وابتدى ياخد منهم آيات ويمدح الأنبياء ويمدح موسى والمسيح والعملية ماشية تمام، وياخد آيات من هناك. لكن لا اليهود ولا النصارى قبلوا رسالته، فيعمل ايه؟ تضيع عليه العملية. استحلف لهم بالله العظيم ثلاثة ان لقتلكم يا اولاد الغجر. فقتل المسيحيين واليهود في المدينة وفي نجران، وطرد اليهود و اجبرهم على الهجرة، وقال لك بقى ايه؟ لا انا ارجع بقى لاهلي واكسب الناس اللي انا سبتهم، بدل ما اطلع من المولد بلا حمص. فابتدى يتجه الى مين؟ الى القرشيين، ويسترضيهم. فكلنا عارفين انه في سنة 6 هجرية بعت للقرشيين يعمل صلح وياهم، وده أول صلح يعمله مع القرشيين، وكان بالنسبة له مكسب كبير. الصلح ده معروف إنه صلح الحديبية، والحديبية تبعد حوالي 9 ميل من مكة، لأنهم محرمينه إنه هو يخش مكة من يوم ما طردوه وهاجر، فعايز يخش، فقالوا له ما تخشش. فتقابلوا معاه في الحديبية وابتدوا يتفاوضوا معاه في الصلح. وفي هذا الصلح، صلح الحديبية سنة 6 هجرية، اشترطوا عليه اشتراطات وتنازل عن كثير من شروطه هو لإرضاء الوثنيين القرشيين. عارفين لدرجة ايه؟ لدرجة ان الصحابة واتباعه غضبوا عند سماعهم الشروط التي قبلها. الكلام ده بقى موجود فين؟ دائرة المعارف الاسلامية جزء 29 صفحة 9146. يعني دائرة المعارف الاسلامية جزء 29 صفحة 9146، ان اتباعه قد غضبوا عند سماعهم الشروط التي قبلها. وتنازل عن حاجات كتير، منها إلغاء عبارة بسم الله الرحمن الرحيم واستبدلها، وتعرى لك إيه اللي حصل. والكلام ده مأخوذ من الأحاديث، من الأحاديث. وتقدر تعمل تكة على الأحاديث الأزهر والمؤسسات للقرآن الكريم أحسن، وتكتب كده هو صلح الحديبية، وهتشوف هيطلع لك ايه، هقرا لك اللي هيطلع لك اهو. بيقول ايه؟ قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل ابن عمرو، ده من القرشيين، فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو. خد بالك انه بيحلف بالله، لانه ايه؟ بيعبد القمر، فبيعبد بيحلف بالهه، يقول له: اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. اكتب ايه؟ باسمك اللهم. يبقى اول حاجه لغى بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لحظة واحدة، تاني: ولكن اكتب باسمك اللهم. قال سهيل: اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، كما كنت تكتب انت وثني، كما كنت تكتب بمهمة قوي. فقال المسلمون: والله لا نكتبها. المسلمين قالوا ايه؟ والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، زي ما قالوا، اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. كان عايز يكتب ايه؟ محمد رسول الله. قال له: لا، سيبك من اللعبه دي، واحنا لو مؤمنين انك انت لو حمد رسول الله كنا قاتلناك. لا، اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله اني لرسول الله، وان كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. وبالتالي تنازل. اول تنازل اتنازل عنه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وتاني تنازل بقى ايه؟ محمد ابن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب، أنا إنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب، فقال سهيل كتب، هذه ثالث تنازل من العام المقبل مش النهارده. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. يعني لو واحد من عندنا أسلم ترجعه لنا. شوف بقى كم واحد، كم شرط بقى، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع شروط. على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك، يعني لو أسلم، إلا رددت إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ استغربوا، استغربوا المسلمين. فبينما هم كذلك، إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو ابن الراجل بقى يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لم نقضي الكتاب بعد، قال: فوالله إن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. فقال: ما أنا بفاعل. بل قد أجزناه لك. يا السلام، أدي تنازل نمرة خمسة. أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله؟ قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله؟ ده ابتدوا يشكوا في النبي. عمر بن الخطاب: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا من ديننا في ديننا؟ لما نعطي الدنيا في ديننا؟ إذ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ بيقول لي محمد بقى: أنت مش كنت بتقول لنا كمان إننا هنروح مكة ونطوف حوالين البيت؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام السنة دي. قال: قلت: لا. قال: لا. قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومعطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ ده عمر بن الخطاب يعني شك خالص. راح له أبو بكر قال له: ده مش نبي الله حقا. قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر: نعم بلى. قلت: فلما نعطى الدنيا في ديننا إذا قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصى ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومعطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: لما فرغ من قضية الكتاب، خلصوا الكتاب أو التنازلات دي كلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قالوا: فوالله ما قال منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. ما قام منهم رجل عشان ينحر حتى قال النبي ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة النبي بقى دخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، يعني عايز ينحر في الحديبية، هم عاجبين النحر ينحروا في مكة، فهو طبعا لما لقى انه مش هيقدر يروح مكة فراح ينحر بقى في الحديبية الوادي ده، فالناس رفضت، قال لهم 3 مرات ننحر، قالوا له لا يعني لا، فيعمل ايه؟ دخل على المستشيرة بتاعته، المستشارة بتاعته، ما كان ياخد في كل رحلة واحدة من النساء بتوعه يعني، فكان في المرة دي واخد ام سلمة، فدخل لها قال لها ام سلمة حصل كيت وكيت، نعمل ايه؟ اعمل ايه واخلي ايه؟ الناس فضحوني ومش عايزين يعملوا حاجة. فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت ام سلمة يا نبي الله يا نبي الله هتحب ذلك؟ انت عايز اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو خالقك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك النحر ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعض وحلق بعضهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمّا. شايف الحديث بيقول ايه؟ يعني عمل تنازلات كبيرة، ومن ضمن هذه التنازلات ايضا انه حب يسترضيهم بمن عنده بقى، يعني حب يسترضيهم فاخذ شعارهم رمزا له، اخذ الهلال رمزا له، ومن هنا دخل الهلال القمري الدين الاسلامي. وخلاصة لهذا العرض نستطيع ان نقول ان محمدا اتخذ الهلال شعارا للاسلام، وهو يعلم انه رمز الاله القمر الوثني في اصنام الكعبة، والا فليتفضلوا ويثبتوا عكس ذلك بالبراهين والأدلة التاريخية والعلمية المنطقية. أحبائي المستمعين سيما المسلمين، ألا ليت كل مسلم مستنير يفحص الجذور الوثنية في الإسلام ليعرف أصل هذا الدين الذي لا يستطيع أن يصمد أمام منهج النقد العلمي الحديث، بدليل حبس صلاح الدين محسن 3 سنين، ودليل إصدار حكم إعدام على الأستاذ الجامعي في إيران في هذه الأيام، ودليل ودليل ودليل. ليه؟ لأن ده منهج علمي للنقد، نقد علمي، ما يقدرش يثبت القرآن، القتل الإعدام مقدرش، لا يستطيع أن يصمد أمام منهج النقد العلمي الحديث، وما عليه إلا أي مسلم مستنير أرجو منه أنه يرفع قلبه إلى الله الآن ويطلب، والله يا رب عايز نور نعمتك، عايزك يا رب تخلصني من الظلام اللي أنا فيه. وأؤكد لكل فرد أن المسيح محب، ده اللي بذل نفسه من أجلنا لأجل خلاصنا، يقبل كل دعاء ويستجيب لكل طلبة ويأتي بحبه إلى قلبك. يريد دعوة بدعيها لكل واحد دلوقتي بيشتاق إن هو يتلامس مع المسيح مع محبته ونعمته، يقول وياي وأنا بتكلم أنا راح أدعي، ويريد كل أخ مسلم مشتاق إلى نعمة ربنا وخلاص ربنا ومحبة ربنا ونور ربنا يقول معايا، أنا هقول الكلمة مرتين، يسمع المرة الأولى ويقول معايا حتى في سره من غير ما حد يعرف، لو انك يا اخي المسلم قاعد في وسط اهلك وعيلتك وياك حوالين الكمبيوتر، ما فيش داعي انك انت تلفت النظر وتقول بصوت عالي، لكن رددها في سرك، قول في سرك وربنا حيسمع همسات القلب. قول كده: يا رب أمر قلبي. تاني: يا رب أمر قلبي، بس قولها من قلب مخلص. خاطب الله وحتى إن كنت لا تعرفه، يا الله أمر قلبي، اشرق بنورك في ذهني، اشرق بنورك في ذهني، ارحمني انا الخاطي، ارحمني انا الخاطي، المس قلبي بنعمتك. قول: المس قلبي بنعمتك، املأ كياني بحبك، املأ كياني بحبك، عرفني بشخصك، عرفني بشخصك، اقبلني، اقبلني، آتي إليك، محتاج ليك، بدور عليك، افتح لي بابك وادخل حياتي. امين. واكد ليك يا عزيزي ان الله مستعد ان هو يسمع ويستجيب. الله بيحبك ويحب خلاصك، وان فتحت قلبك فعلا ودعيت باخلاص فعلا هتلاقي فرحه بتغمر قلبك، تغمر قلبك، لأن هكذا الطريق سهل وبسيط عشان خاطر تعمل لينك واتصال مع الله. ربنا يحفظك ويثبتك ويمتعك. لو فعلا صليت من قلبك قل له: أشكرك يا رب لأنك سمعت صلاتي واستجبت دعائي. آمين آمين. من كل قلبي أرجو لكم نعمة فوق نعمة وخلاصا وبركة. آمين. وبكده خلصت الموضوع الثاني، وياريت ناخد شوية مداخلات حول هذا الموضوع، وبعدين ترنيمة صغيرة هتقولها لنا ألكسندرا قبل ما تقول الشهادة بتاعتها، عشان خاطر ناخد المشاركات. حد من الادمنز يتفضل. يا ترى حبيب وصل ولا لسه؟ ما افتكرش انه وصل. اوكي، امون راع او حد يتفضل، او جرجس معاكم المايك.
حبيب كان موجود في الأوضة لكن اتفضل يا حبيب، هو رفع ايد. اتفضل يا حبيب المايك مع حضرتك.
شكرا لك يا أختي أمورة، سلام النعمة. شكرا لك يا أخي سيرفنت، وربنا يزيدك من كل نعمة. يريد أنه فعلا يكون هو استجابة قلب كل إنسان للصوت اللي سمعه النهاردة، من دون ما انه هو يمرر هذا الصوت بدون فعالية في حياته. انا اخذ مداخلات. الاخ حلوان اتفضل المايك معك.
شكرا، سلام ونعمة لكم جميعا، وبالاخص طبعا استاذنا ومعلمنا سيرفن تركين، ربنا يبارك ويبارك مجهوده ولكل الموجودين في الروم. موضوع دول القمر والهلال، انا سؤالي، انا ليه سؤال حقيقي، انا عايز اعرف طبعا من ضمن اللي احنا شفناه في الاسلام وفي القران انه تعامل مع علم الفلك وعلم الكواكب بطريقة بعيدة تماما عن الحقائق العلمية، يعني مثلا الشمس بتغرب في عين حمراء والكلام ده. طيب تعامل الإسلام مع القمر والهلال، هل في أول
مايك معاك يا اخ حلواني، ومنك ومن ذلك رد دوت انا مش عارف، معلش سامح. اتفضل معاك المايك تاني. انا سمعت لحد حته انه كان بيتعامل بطريقه غير علميه مع الفلك فالهلال ده. اتفضل كمل حديثك.
شكرا يا سيدنا، اشكرك. كان سؤالي هنا، القرآن تعامل والإسلام عموما تعامل مع علم الكواكب والأفلاك بصورة لا تموت العلم بصلة هي غيرة. طيب هنا بالنسبة للهلال، هل المسلمين أو هل الإسلام في أول تعامله، يعني في أول خالص أول ما عرفوا الهلال وابتدوا يتعاملوا معاه كرمز ديني، هل كانوا يعلموا حقيقة الهلال؟ يعني هل هو يعرفوا ان الهلال ده هو ظهور جزئي، ولا كانوا بيتعاملوا معاه ككوكب قائم بذاته؟ وايه هي المصادر اللي يعني اللي تعرفنا ايه هو مفهوم الهلال كان عند المسلمين؟ والنقطة الثانية اللي كنت عايز أسأل فيها برضو، عملية التقليد الأعمى، يعني زي ما حضرتك قلت أخونا سيرفنت، التعامل المسلمين مع المسيحيين واليهود مع رموز هي لها معنى ومفهوم مهم ويطلع على قناعات اللي عندها عقيدة، أما أن يعني يصل الأمر بالمسلمين إن هو أنا بعتبرها الحقيقة يعني محاولة لل يعني إيه نقول إيه البحث عن هوية، يعني عشان المسيحيين عندهم رمز واليهود عندهم رمز، يبقى إحنا لازم يكون لنا رمز وخلاص، حتى وإن كان يعني شيء غير مفهوم بالنسبة لهم. فهل التقليد ده هل هي سياسة أم هو جزء من العقيدة؟ التقليد ده لدرجة إن هو يعني اليومين دول الحقيقة بنسمع نوع من التواشيح أو نوع من الأغاني الإسلامية، هي الحقيقة يعني لما أي حد من حضراتكم يسمعها يعني او لورد والله المحبة يا تقليد كان ما عرفش يا محمد قول جميل ولا ايه. حتى موسيقى الراب الراب ميوزك دلوقتي بيستخدموها. فهل التقليد هنا رمز للاسلام، هل ده جزء من العقيدة ولا هو سياسة؟ تحت الوقت ليا والمايك معاكم. شكرا يا حسين.
شكرا يا حلواني، اتفضل يا صوت الحق المايك مع حضرتك.
شكرا. الحقيقه النهارده انت استمتعنا بموضوع شيق جدا، انا بس ليا تعليق بسيط عليه. الحقيقه انا هقول بعض الايات القرانيه وبعض الاحاديث يمكن تجمع مع بعضيها برضو مفهوم يمكن استاذنا سيرفان بيحاول يوصلنا بيه. هو في حديث موجود عن محمد رسول الإسلام بيقول فيه: لقد أهديت للعزة شاه عفراء وأنا على دين قومي. وهذا الكلام بيفسره ابن هشام في السيرة، في سيرة ابن هشام في الجزء الأول صفحة 207، بيقول أن أكل النبي من ذبحه لنصب الزهرة، يعني يقصد بها العزة قبل بعثه، إنما كان يأكل مما يذبح الأنصار، فإنما فعل فعل مباح في ذلك الوقت. فالنبي ظل 40 عاما يذبح للعزة أيضا مثلما فعله، والعزة هي الزهرة، كوكب الزهرة. كذلك يأتي القرآن ويعني دائما يتكلم عن الكواكب، حتى أنه في سورة التكوير آية 15 بيقول: فلا أقسم بالخمس الجوار الكنس. وأيضا في سورة الواقعة في الآية 75 يتكلم: فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيما. فيأتي في القرآن في آية 185 في سورة البقر ويقول فيها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكلمة الشهر هنا يقصد بها الهلال. الهلال هو مقصود بالشهر، لأن حتى اليوم بيستطلع الهلال حتى يبدأ صيام رمضان. وتأتي إلينا الباحثة التي ذكر اسمها أستاذنا سيربنت سوية منقوش في كتابها التوحيد يمان لو التوحيد في تطوره التاريخي، وتقول أن كلمة شهر هي معبود عند اليمنيين، معبود عند اليمنيين من قبل الإسلام بمراحل كثيرة، ووجدت حفريات له أيضا في القرن من قبل القرن الأول الميلادي، أي قبل الإسلام ب 700 سنة. في نظرية لفرويد تتكلم على أن الأنثى الزهرة دي أنثى، ولكن هناك من يقول ضد ذلك أن القمر هو الإله الذكري وأن الزهرة هي إله الأنثى، وهناك معتقدات من كثير من ذلك. لكن في حاجة يعني مهمة جدا قال النبي عن نفسه، قال إن هو ابن الأقابين، يقصد بها الضحيتين، ضحية إسماعيل وهي كبش، وضحية أخرى عملها عبد المطلب عندما تاه أباه اللي هو عبد الله، وجدوا وحط 100 جمل مع قداحة، يعني اللي هي اللي يعني الست اللي هي فضل يراهن بيها، لأن كان بيقول إنه هيأتي الولد من أولاده إلى أخوه، يعني قصة معروفة. هنا أنا أقصد من كل هذا الكلام إن ارتباط القمر يرتبط دائما بالكبش، ونفس يعني بقرني الكبش بالذات. وحد الآن في لو وجدت في المنازل القديمة في مصر أو في أي مكان آخر من الجزيرة العربية أو الدول العربية، إن عندما يضحون بهذا الكبش في عيد الأضحى دائما يؤخذ القرنين ويحتفظ بهم في البيت. أليس تجد معنا هنا يا أستاذنا سيربن أن الهلال يماثل تماما قرني الكبش، حتى ما يذكر في حديث كثيرة وفي أعمال كثيرة دائما ترتبط، يعني تربط الإسلام بقرني هذا الكبش الذي جاء في قصة إبراهيم، يعني إسحاق، يعني إحنا بنقول إسحاق وبقوله إسماعيل طبعا والآخره. أليس هي نفسها عادة الراعي البدوي أنه كان دائما ينظر إلى القمر في ليالي يعني ساطعة، وعندما يأتي الهلال وهو راعي غنم بدوي لا يعرف غير الإبل والكباش، يعني ليها لا بد أن هناك علاقة أكيدة في عقول هؤلاء حتى أن يبدأ هذا الهلال من قبل الإسلام، ويأخذ الإسلام أيضا دليلا على أنه يعني رمز له. شكرا والمعكم حضرتك.
شكرا لك يا أخي صوت الحق، أتمنى أن يكون صوت واضح دلوقتي. الأخ الشادي تفضل المايك معك. اخ الشادي مش موجوده. طيب مينا كيريلو تفضل المايك معك.
سلام رب المجد يسوع يكون معكم جميعا وبالاخص ابونا سيرفنت. ليه تساؤل بسيط بالنسبه لشهر رمضان ده جه ازاي وازاي يعني ابتدى مع المسلمين على اساس ان دي برضه بدعه او تقريبا كانت من تقاليد اليهود قبل كده، فعايزين نعرف القصه ايه بالظبط. دي نمره واحد. نمره اثنين، باب النبوات في دير السوريان كان بيسرد المراحل التطور منذ مجيء السيد المسيح الى يوم الدينونه، وبالتالي كان في مرحله من ضمن المراحل اللي هي ظهور الاسلام ومرحله اخرى باختفاء هذا الادعاء الكاذب، انا مش عايز اسميه دين. فبالتالي يا ريت الاخ سيرفانت يوضح يعني احنا في اي مرحله، وهل هذا الكابوس سيختفي قريبا، وايه تخيلاته بالنسبه لهذا الوضع، وربنا يبارككم جميعا. شكرا.
شكرا لك يا اخ مينا. الاخ حلواني تفضل المايك معك.
الحقيقه انا ما كنتش رافع ايدي يا اخ حبيب، انا ما كنتش رافع ايدي، متشكر المايك معك مره ثانيه.
اوكي شكرا واسف، معلش احتمال يعني خطا عندي. نيو لايف اتفضل المايك معك.
شكرا، اتمنى يكون في صوت، مش عارف. مساء الخير كلكم. هو في الحقيقه انا لسه داخل من شويه وجاي من العمل بتاعي، لكن سمعت بعض الامور عن اله القمر، الإله الذي وضع اسمه في وثيقة الحديبية أو ما يسمى بصلح الحديبية. في الحقيقة الإله دوت ليه صورة موجودة في أكثر من كتاب، منهم كتب الموسوعات. موجود فعلا الصورة بتاعت الإله دوت، والإله دوت هو عبارة عن رجل ذكر جالس، هو طبعا من الحجر، جالس جلسة بسيطة جدا، سند ظهره على مقعد الكرسي أو على ظهر الكرسي، وبعد كده مرسوم على صدره صورة هلال، وهذا الهلال هو صورة من صور القمر. أظن أن العرب كانوا يعلمون أن الهلال هو تطور من تطورات القمر، وده موجود في أكثر من قصيدة شعرية. يمكن الموضوع ده أنا قريته من زمان، لكن حبيت أشارككم بمعلومة أن هذا الإله الذكري كان من الآلهة التي تمثل القوة والجبروت، لأنه بيتحكم في مصائر العرب، لأن العرب معروفين بالليل المخيف، فهو الإله الذي يطل من الليل المخيف، وهو الإله الذي يعطي إما النور إما يعطي الظلام، هو الإله الذي يبعث النور أو هو الإله الذي يحجب النور. فده يمكن من الأسباب أن هذا الإله كان إله مهم في آلهة العرب، زي الإله أمون في آلهة المصريين، آلهة النماء وآلهة بتختلف الآلهة من طبيعة أخرى أو من بلد أخرى. طبعا الكلام ده قريته من زمان، فقد أكون الذكرى لعب فيها الزمن ما لعب يعني، فممكن أستاذ نصير ده تصلح لنا. جزئية هامة جدا، العقيدة الإسلامية هي عقيدة، وآسف لإخواتي المسلمين إذا كان الكلام يزعلهم، هي عقيدة وصولية، هي ليست شكل من أشكال الديانات المتعرف عليها زي البوذية أو الهندوسية أو أي ديانات من الأديان الأخيرة القديمة، لكن أنا شايف إن هي عبارة عن عملية أو حركة بتقوم على نوع من أنواع الوصولية، مبدأ اللي تكسب بالعبد. المبدأ ده واضح جدا في صلح الحديبية، وواضح جدا في فتح مكة. نفس الشخصيات بتتكرر، لكن الأحداث بتختلف اختلاف غريب. والإله القوي ساعات بيبقى ضعيف، والإله الضعيف ساعات بيبقى قوي، وهو كله ماشي. المبدأ في الفكر الإسلامي مش عارف، ليس هو مبدأ الثبات، ولكن هو مبدأ الوصول لهدف معين. كنا نتمنى جدا أن يكون الهدف ده هدف سماوي وهدف روحي، لا زي الديانة مثلا الهندوسية أو البوذية، لكن مش سماوي على قدر ما هو روحي. لكن للأسف برضو الهدف ليس هو هدف سماوي، لكن هدف ملموس. كان نفسي أسمع تعليق برضو من أستاذ سيرفنت، وأنا سعيد جدا بوجودي في وسطكم، وبعتذر للناس اللي حصل لهم هاك بسببي، لأن الاسم بتاع القديم ضاع. ربنا يبارككم ويكون معاكم، وتفضلوا معاكم مايك.
شكرا لك يا أخ نيو لايف. مش عارف الأخ سيرفنت لو يحب ياخد المايك ولا ناخد المداخلات الثلاثة اللي باقيين. تفضل مايك معاك يا أخ سيرفنت.
شكرا جزيلا أخ حبيب. تهيالي إن عشان خاطر الوقت بتاعنا فممكن إن احنا نكتفي كده، وهجاوب على ما تيجي الأخت يعني اللي هتقول الشهادة بتاعتها. شكرا جزيلا لأصحاب المداخلات، وبعتذر للأيادي المرفوعة، وإن شاء الله لقائنا يتجدد يوم الاثنين بكرة إن شاء الله، وبعد كده هيبقى نتقابل تاني. بالنسبة للأخ حلواني والإسلام والحقائق العلمية عن الكواكب والهلال، طبعا علم الفلك كان يعني معروف في ذاك الحين من قديم الزمن، يعني من قبل الإسلام بسنين. يعني تنساش الإسلام لما جاء في القرن السادس كان من قبل الميلاد، كانوا الفراعنة عندهم علم فلك يعني كبير قوي، ففي حقائق علمية. لكن الحقيقة العرب ما كانش لهم هذه الحضارة، وما كانش لهم هذا الفكر يعني والتعمق في ذاك الحين. فكل القضية هي انه اخذوا القمر بعلاته من عبادة المقة او سين اللي هي كانت في سبأ او في الجنوب العربي في اليمن في الشمال، فأخذوا العملية جاهزة، يعني ما فكروش من الناحية الفلكية والعلمية وان ده كده وده كده، لا هم أخذوها على أساس انها يعني حاجة موجودة. فهو بيوحد الأديان، فالمسيحيين عندهم صليب مش هاخدوا الصليب شعار، اليهود عندهم نجم داود هو مش داود، فيبقى أحسن حاجة في الموجود هنا إيه؟ يبقى الحكاية بتاعة القمر يعني تمشي يكسب بيها، فما تتعبش قلبك يعني في معرفة الحاجات العلمية في الوضع ده. ما كانش عندهم ثقافة ولا حضارة كبيرة، مش بيسموهم الجاهلية، يعني ايه الجاهلية؟ السؤال الاخر هو عملية التقليد الاعمى. انا بشوف انهم هم عايزين يواكبوا المسيحية وانتشارها، فبيحاولوا انهم يدرسوا الكتب المسيحية ويسمعوا عظات مسيحية للبابا شنودة وخلافه، ويسمعوا شرائط الترانيم المنتشرة وعلى أساسها وعلى غرارها يعملوا حاجات إسلامية عشان خاطر يعملوا بدائل للمسلمين عن الحاجات دي. وشافوا أسلوب الوعظ المسيحي مؤثر وكده، زي الرجل عمر ده اللي بيتكلم في القناة بتاعت اقرأ، فبياخدوا الأسلوب وبياخدوا الطريقة وبياخدوا الكلام وبياخدوا البتاع، يعني فضل ان هم يقولوا المسيح ابن الله ويبقى كده خدوا كل حاجة يعني. وهو لو يعرفوا ان هي دي اللي بتشد الناس يقولوها ويخلصوا يعني، لان هي مش الكلام اللي بيشد الناس، عمل المسيح ذاته هو اللي بيشد الناس. وهم بيقلدوا، خليهم يقلدوا، لان في يوم من الايام حيقلدوا شخص المسيح ويقبلوه زي المسيحيين ما هم قابلينه، وطالما هم بيفكروا فراح يوصلوا ان شاء الله. الأخ صوت الحق، شكرا لمداخلتك وكلامك وملاحظتك الجميلة بتاعت
الخروف والقرون اللي بترمز الى القمر. ودي حاجة برضو مذكورة ذكرها سيد القدمي في كتابه الأسطورة في القرآن، وذكر انه ده الاله القمر كان اسمه في حضرموت كان اسمه سين. وقال ان سين ده معناه في اللغات السامية الشياح، يعني الماعز والغرفان والبقر والتيران، فاتخذوا منه ده بالضبط عشان اولا بيقدموا ذبائح منه، والحاجة التانية عشان فعلا زي انت ما لاحظت وقلت القرون بتاعتهم بتشير الى القمر زي القمر. فهم اخذوا شعار لياسين القرون بتاعت الشاه سواء كانت خروف او ماعز او طور، لانها تماما بترسم صورة القمر، فهم بيعبدوا الحكاية دي. وربط الحقيقة الدكتور سيد محمود القدمي بين ياسين ده اللي هو القمر وبين ياسين، لما بيقول لك ايه ياسين والقرآن الكريم في سورة ياسين آية 1، ياسين والقرآن الكريم، يا حرف نداء وسين القمر إله القمر، فكأنه بيقول ايه يا الله اللي اسمك ياسين الذي تعطي القرآن الكريم، فيبقى القرآن الكريم جاي من عند ياسين، وياسين ده كان اصله طور او خروف، فيبقى من هنا نستطيع كما تكلم سيد قني معطيا هذا المفتاح نقدر نعرف اصله جاي منين، يعني تأمل بسيط يعني. ثم الاخ مينا كيريلو كان يسأل على شهر رمضان اصله ايه واساسه ايه، والحقيقة في دائرة المعارف الإسلامية الجزء 17 وصفحة 5197 بيتكلم عن شهر رمضان وأصوله وجاي منين والحاجات دي كلها، في صفحة 2-3 كل صفحة فيها نهرين كلام كتير قوي، وبيرجح هنا بيقول ايه اسم الشهر 9 من التاريخ الهجري، ورمضان هو الشهر الوحيد الذي ذكره القرآن من شهور السنة في سورة البقرة آية 185. وبعدين يقول ايه ان في ارتباط بين هذا الشهر وبين النبي لما ذهب الى يثرب الى المدينة، ويلفت نظرنا بخصوص هذه الآية إلى التوافق بين رسالة محمد ونزول الألواح الثانية من شريعة موسى، وقد جاء في الروايات اليهودية أنها أنزلت في يوم الكفارة بين قوسين عاشوراء، ولعل هذا اليوم هو الأصل في قيام رمضان، هو الأصل في قيام رمضان، أن هو يقلد اليهود ويعمل أصوام زي أصوام عشان يشد ويجذب اليهود الى الديانة الجديدة اللي هو بيعملها. بالنسبة للاخ نيو لايف مرحب بيك اهلا وسهلا، والحقيقة الكلام اللي انت بتقوله ده احنا اتكلمناه قلناه في المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت، عشان كده يبدو انك انت ما كنتش موجود الاسبوع اللي فات يوم الخميس، يعني الكلام اللي انت بتقوله قريته من زمان، هجدد لك القراية في هذا السايت، اعمل كليك على هذا السايت www.biblebelievers.org.au هيفتح وياك على الكلام اللي انت قلته بالظبط. الاله ذات قمر والتمثال بتاعه وقاعد القرفصاء، وحيوري لك بالظبط الاصل ده كان منين عشان خاطر تتذكر ما قرأته منذ قديم. اوكي مرحب بكم واهلا وسهلا، ونشكر الله من اجل هذه النعمه ومن اجل تواجدكم معنا، احنا سعداء جدا. بس فين الاخ اللي كان ويانا؟ راح فين حبيبنا ده هو وجاره اللي كانوا قاعدين مع بعض؟ كان اسمه كينج هارت اندرسكور 4. مش موجود يا جماعة؟ كينج هارت، كينج، كينج هارت، كينج. ايش حصل له؟ ديسكونكشن ولا لا الكلام سخن؟ ماشي، احنا كنا نتمنى ان هو يكون ويانا يعني ويسمع الكلام ده. مش عارف لما يجوا للحق يخف وياخدوا بعضهم ويهربوا ويمشوا كلهم. مش عايزين يفتحوا ودانهم، هم عايزين يدافعوا بس. لكن الله يعلم الذين هم له، واولاده وابنائه راح يجيبهم وحيديهم ان هم يستقبلوا كلامه بصراحة. والى الان احيوا الاحباء، نحن اقدمنا الى الفترة الاخيرة، وويانا الاخت المباركة الكساندرا، وبتكمل الباقة الجميلة اللي احنا بنستمتع بيهم، ابو علي وناهد ومشير ومستنير وبنت طاقور وفرحة، احبانا كلهم، وتيموسي ابراهيم واحمد رحومة ومصطفى اللي هو مارك، وكلهم يعني. انا بنفكر في يوم من الايام نعمل لهم حفله في الروم عندنا هنا كده، في يوم زي كده نقول ايه، نعمل حفله بس هنعلن عنها قبلها بمده، ونجيب الاحباء دول كلهم ونحتفل بيهم احتفال جميل كده، نعمل لهم كرتة ونوزع منها في الروم، هنعلن عليها قبل كده. وكريستيان سعودي، كريستيان وحاجات حلوه يعني، والكساندرا طبعا هي ضيفه الشرف في هذا المساء يعني، فكره جميله. طيب انا حسيب المايك لالكساندرا، وربنا يمتعنا بجلسه حلوه وشهاده قويه، ويا ريت تتاخد هذه الشهادات لخلاص النفس، ليس لمجرد مجرد يعني الاستماع والله وحاجه حلوه، لكن لا يعني تبقى كده لخلاص نفوسنا، والاحبه المسلمين اللي موجودين يشوفوا عينات من اللي بتبان في وربنا بيتعامل معاهم. المايك معاك يا اخت الكساندرا، اتفضلي.